الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتان الآيتان المباركتان هما 37 و38 من سورة يونس. قد أشرت فيما مضى إلى أنها للرد على من قالوا لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدل. وكانت الآية 36 الآية 36 كالفاصلة بين هذين المقام بين مقامين. وقد ذكرت فيها معنى قوله عز وجل: ذكر الله تبارك وتعالى في الآية التي قبل هاتين الآيتين المباركتين: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وبينت الفرق الكبير والبون الشاسع بين دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي تفضل الله على الإنسانية كلها به، كما تفضل علينا من جوده وإحسانه بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما تفضل علينا بأن جعلنا من أهل السنة والجماعة الذين لا يقدمون شيئا على قول الله وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويتبعون ولا يتبعون. وبينت أنه لا يوجد في الكون في الأرض شريعة يدعي أهلها أنها سماوية أو شريعة أو نظاما وضعيا ينبني على حقائق لا يتسرب إليها الشك ولا يقترب منها الريب لا يقترب منها الريب، كما قال عز وجل في أول هذا الكتاب العظيم بعد سورة الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولو سألت أي رجل إسرائيلي يدعي أنه من أدعي موسى، أو رجلا لو سألت رجلا نصرانيا يدعي أنه من أدعي المسيح عن الدين الذي يدين به وما يبتني عليه هذا الدين، لن يجد قاعدة واحدة يستطيع هو أو شيوخه أو آباء شيوخه أو الأولون منهم أن يأتوا بسند لهذه الكتب التي يعتبرونها دين. التوراة التي بأيدي اليهود ويقولون موسى كتبها بيده، وفي آخر تجد من النواقض والنقائض الموجودة في التوراة التي بأيدي أمور التي، لكن أعجب ما تعجب أنه يقول في سفر الستي آخر كتاب لهم، آخر سفر من أسفار التوراة اللي بأيديهم بأيدي اليهود والنصارى، طبعا النصارى يدعونهم يؤمنون بها ويتبعونها، أن موسى يعني عندما اقترب موته صار ينادي شعب بني إسرائيل ويقول لهم: أنا أعرف رقابكم الصلبة وأنكم تبدلون من بعد موتي، يعني تبدلون الشريعة من بعد موتي، ها أنا ذا وأنا بين أظهركم، فماذا يكون بالحري من بعد موتي؟ ثم يقول:
وكتب موسى هذا الكتاب الأسفار الخمسة اللي يدعونها ووضعها في التابوت، ولما وحمل موسى إلى أرض مؤاب، وحمل موسى في التوراة البيدية، وحمل موسى بعد موته إلى أرض مؤاب، وبعد ما حمل هناك ودفن على جانب الطريق، وصار قبره مجهولا لا يعرفه أحد الآن. هذا كلام التوراة اللي بأيديهم الآن، اللي لو سأل أي يهودي أو نصراني عنده النص يبين لك إن هذا موجود فيه، موجود هذا الكلام فيه. طيب موسى كتب هذا الكلام بعد ما مات، هم حطينا فضل، حطينا إصحاح هذا الكلام اللي أنا قلته ده عن موته وحمله على العربان، على عربان إلى مؤاب، إلى مؤاب. هذا كذبه موسى اللي كذبه، موسى كذبه بعد ما مات ولا قبل ما يموت؟ وكيف يكتب على نفسه إنه حمل، حمل بعد ما مات، حمل إلى أرض مؤاب، وكذب على نفسه إنه دفن على جانب الطريق ولا يعرف واحد؟ هذا موجود في كتب، وأنا نقل هالألفاظ وخليهم يذكرونها في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة هالكلام ده. فإذا كان هذا الكذب واضح بأن موسى ما كتب هذا الكلام ده، فهما كلمة معقولة يكتب بعد الموت. هذا بالنسبة للتوراة. بالنسبة للأناجيل، بعد رفع عيسى عليه السلام بحوالي 4 سنوات أو 5 سنوات، قلت لكم أن جاء شاول اليهودي وفكر في إله يقضي به على شريعة عيسى عليه السلام، وفكر هذا اليهودي في القضاء على شريعة عيسى بأن ادعى أنه كان ذاهب إلى دمشق على شر رئيس الكهنة هناك، وأنه وهو في الطريق لاح له نور فخر مخشيا عليه، وسمع صوتا من النور اللي قريب منه نازل من السماء يقول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت: من أنت يا سيد؟ قال: أنا الرب يسوع، أنا الرب يسوع، قم وكرس في المجامع المسيحية لأني أنا المسيح ابن الله. لأول مرة في التاريخ يسمع أتبع عيسى أن عيسى ابن الله أو أن الله ثالثه. فلما جاء هذا اليهودي وادعى أنه أسلم للمسيح وأنه آمن به وأنه دخل خلاص في مجمعه، فأنكره جميع الحواريون إلا واحد، كل الحواريين قالوا: كذاب، هذا عدونا في اليهود، كم قتل من المسلمين من أتباع عيسى هذا الرجل بنفسه، وهو معروف بكثرة التقتيل فيه، مكاتب هو نفسه في بعض في رسالة بولس اللي من الحاجة بالأناجيل وكنت يعني هم يعرفون أني كنت كثير التقتيل فيه في المسلمين. فكلهم أنكره إلا برنابا، وقال: لا تعجلوا عليه، اصبروا عليه وشوفوا، إن لقيتوه انحرف انحراف شديد، وبعد هذا انحراف ده. بعد ما يقول له تعبنا الله في انحراف، كم خلنا نتعب الله وبعد هذا انحراف، فقال: فاصبروا عليه، فإن استمر في هذا التجديد رددناه عن مجامعنا. ولم يمض طويل وقت حتى اكتشف برنابا مع الحواريين أن هذا من شر خلق الله، فألف برنابا إنجيله المشهور بإنجيل برنابا اللي حاول النصارى أن يخفوه تماما، واستمر مخفيا عند النصارى في بعض كتب المكتبات الملكية في النمسا في النمسا إلى أن اطلع رجل من لبنان، من لبنان سنة 1900 بالتاريخ النصراني، يعني من 100 سنة وسنتين، اطلع عليه في المكتبة، المكتبة الملكية في فيينا، وجبلغ الشيخ رشيد رضا أني وجدت إنجيل شبيه بكتبك أيها المسلمون، وده نصراني هذا اكتشف، وأني واثق بأن هذا عمل مسلمين، المسلمين هم المؤلفين. قال له رشيد رضا: هاته وترجمه إلى اللغة العربية، وبعد ما تترجمه اكتب ما تشاء، المقدمة اللي تكتبها أنا بنشرها قدامه، أطبع الكتاب باللغة بالترجمة العربية وأطبع كلامك اللي تقوله. وكتب ذلك في المقدمة بأن هذا الإنجيل عثر عليه في كذا، وكان مختار في كذا، وأن عليه على هوامشه بعض الكلمات المغربية أو بعض الكلمات باللغة يعني بأهل الكاتب أهل الأندلس، وأنه يظهر أنه يقرر أن المسيح عبد الله ورسوله. فيقول برنابا في أول الإنجيل، وأنا كاتب هالكلام ذا في أول في كتاب أرض المتكلم دير الفرق، عند كلام على إنجيل برنابا، يقول في أوله إذا كان الله العظيم العجيب اعتقدنا هذه الأيام بنبيه يسوع برحمة واسعة في التعليم وقد ضلل الشيطان كثيرين بدعوى الدين والورع فأباحوا كل لحم نجس. هذا في أول كلام دي أباحوا كل لحم نجس وحرموا الختان الذي أمر به الرب دائما متآتين بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله والذين ظل في عدادهم مع الأسى بولس يعني الأول والذي من أجله أسطر هذا الحق الذي رأيت. هذا كان هذا الكلام موجود وكان كل الأناجيل بعدد شعر الرأس كل قرية فيها إنجيل غير الإنجيل اللي في القرية الثانية لأن عبارة كأنها كتب مثل كتب السيرة النبوية اللي جمع فيها أصحابها كل ما علموا عن رسول الله بالحق وبالباطل يعني بسرد صحيح أو بسرد موضوع أو بسرد ضعيف مثل قصة الغرانيق في كتب السيرة النبوية وقصة كذا وقصة كذا من الأكاذيب اللي حطوها في كتب السيرة لا تبنى على دليل ولا على علم ولا على برهان ولا على بينة ما تبنى على حق. استمرت الأناجيل هذه بكل قرية إنجيل وبلغة مختلفة عن اللغة الأخرى مجهول المؤلف مجهول البلد اللي كتب فيها مجهول تاريخ الكتاب تماما وصار كل بلد لها دين ومذهب واختلاف إلى سنة 324 بالتاريخ النصراني بتاريخ ميلاد الذي عليه السلام 324 فدخل أحد أباطرة الرومان وهو قسطنطين دخل وهو وثني من الوثنيين دخل في ادعى انه دخل في دين المسيح وكان قصده افساد دين المسيح. ادعى قسطنطين روماني وثني فاراد ان يخرب دين المسيح تماما يزداد فيه فجمع المتقاتلين في فلسطين وفي مصر وفي ليبيا وكل انحاء العالم اللي خاضع لدولة الرومان اللي هي الدولة الشرقية اللي أسر الملك قسطنطين واجتمعوا في بلد اسمها نيقية اسمه مؤتمر نيقية 324 بالتاريخ النصراني ولما اجتمعوا هناك قال لهم أنتم مختلفين اتفقوا على رأي عشان نمشي في البلاد يعني ما يجوز لكم تتقاتلون وتختلفون وكذا وكذا واجتمع حوالي 2000 وكذا شخص كلهم من القساوسة الكبار والرهابين الكبار حق الأفعال وقعد قسطنطين حط له كرسي وجلس عند روسي وصار المختلفون الكلام اللي أنا أقوله ده ذكروا ابن البطري النصراني وذكرته امرأة نصرانية إنجليزية في كتاب اسمه تاريخ الأمة القبطية الكلام اللي أنا أقوله ده فلما اجتمعوا في مؤتمر نيقية واختلف جماعة يقولوا المسيح عبد الله ورسوله لا إله ولا ابن إله ويرقصهم واحد اسمه عبد الله أريوس كان من صعيد مصر في أسيوط وكان يحارب من يدعي أن المسيح إله أو أنه ابن إله يقول عبد الله ورسوله كسائر الأنبياء والمرسلين 324 بالتاريخ الميلادي بالتاريخ الميلادي وقاموا ناس آخرين يقولوا المسيح عبارة عن كأنه قطعة نار أو شعبة نار انتقلت من محل لمحل وجماعة قالوا أن المسيح ابن الله وجماعة قالوا المسيح الله ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم في إله واحد ثلاثة أقانيم تقوي لا إله إلا الله هذا كلامهم اللي قالوا وقعد قسطنطين يتفرج عليهم ويوم انتهوا مال إلى الرأي اللي هو حق شاول اللي يقول المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة وأن الله ثالث ثلاثة وقام وحرم على المجتمعين بعد الجم من مجلسه إن واحد منهم يتكلم على خلاف ما قال شاول وأعطى وكانوا حوالي عدد قليل اللي كانوا يقولون بهذا المذهب في ذاك الوقت في المجلس فأعطاهم سيفه وعصاه وخاتم قال هذا سيفي معكم وهذه عصايا معكم وهذا خاتم الملك اقتلوا من شئتم وأحيوا من شئتم وافعلوا ما شئتم في بلادي فبدأوا يقتلون في من يخالفهم وهرب المؤمنون منهم إلى البراري والقفاء لأول مرة في التاريخ. ونظرا لأن جميع الأديان السماوية السابقة كانت لا تبيح الصلاة إلا في بناء معقود، وين يبيتون إذا هربوا في البراري والجبال والقفار والفيافي، وين يتوون؟ فرضوا يبنون الأديرة على حسب ما يتيسر، إما عش أو بالطين أو بالطوب أو بأي شيء، ويقعد الواحد منهم في داره يعبد الله على ما يعتقد، على ما الحال وما عنده أحد، لأول مرة في التاريخ. حتى جاء حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ووضع الناس إصرهم وقال: وجعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. يعني ما تحتاج بناء معقود ولا مسجد معقود ولا عمل إثنان. متى وجبت صلاتك وأنت في الطريق في البر؟ تتوضى وإن ما لقيت ما تيمم وتسجد في استقبل القبلة وكمل وصلي ودعيك. من يسر الله، من تيسير الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك التاريخ، وما في دين للمسيح، ما في دين للمسيح عليه السلام على الأرض. لا يقول سلمان الفارسي إنه لما كان في بلاده في فارس وكان أبوه يحب حب شديد، وأبوه يحب حب شديد، وأنه لما مرة من المرات كان أبوه يخليه يعبد النار ويسأل عن النار اللي يعبدونها المجود، وأنه مرة من المرات طلع ولقى جماعة من النصارى في دير أو في كنيسة في 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 فارس، واستمع لهم فأعجبوه، قال لهم إذا جئت رحيل خذوني معكم. وأبوه لما درى ربطه وقيده وكبله، لكن لما جاء يمشون علموه فكوا قيده وراح معه. وأول ما راح بدأ يدور في بلاد الروم على واحد يكون على دين المسيح عليه السلام، ولقى راهب وجلس عنده ولقاه من شر خلق الله يأمر الناس بالصدقة، فإذا تصدقوا على أنه يبي يوزعها على المعاويد، فإذا جمعوها كنتها في 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 صناديق في صناديق ودفنها تحت الأرض. فلما جاء يموت قال لهم: ترى شيخ، لكن مراهب مرافق له، ترى شيخ هذا شر شيخ، تراه كان يأمركم بالصدقة وإذا جمعتوها دفنها في الأرض، وإن كنتم أنتم صدقين تعالوا نوريكم محل الدفن حقه. فلما وجدوا الكنز اللي هو يدفنه أخرج، قال: والله ما ندفنه، خلي الكلاب تاكله، ما ندفنه أبدا ولا نواري جثته، هذا ما يستحق اللي يواري جثته. وانتقل من عنده دور واحد، لقى واحد راهب آخر على التوحيد وأعجبه كثير، ولما جاء يموت قال: وصيني وين أروح؟ قال: في فلان في عموري، أروح له في عموري. وراح لفلان حق راعي عموري وجلس عنده ودرس عليه واستقام معه مدة حتى جاء يموت. لما جاء يموت قال: وصيني وين أروح؟ قال: شوف، ما على وجه الأرض فيما أعلم أحد على الدين الحق غيري وغيرك. يقول لي سلمان: ما أعلم، هذا في حديث صحيح مكتوب كتب السيرة النبوية في حديث سلمان رضي الله عنه، لأن ابن إسحاق لما ساقوا بالتحديث لما ساقوا بالعنعنة، وهو إذا حدث كل حديثه حماه الله. فلما يقول لما جيت قال: شوف، ما على وجه الأرض الآن إلا أنا وأنت، وطبعا أنا إذا مت فأرى أنك تذهب إلى أرض العرب، تذهب إلى أرض العرب، فإنها قد حان زمان نبي، النبي الخاتم يبعث، فذهب إلى بلاد العرب لعلك تدركه وتؤمن به وتتبعه. يقول: كنت جمعت كم بقرة وكم خروف في قروس الدين اللي كانت عندي، وطلعت ولقيت أسأل عن العرب اللي يسافرون التجار، فلقيت جماعة أظنهم من كان وأخذوني، قلت لهم: خذوا بقراتي وغنماتي هذه بس وصلوني معكم إلى بلاد العرب. فظلموني بعد ما أخذوا بقراتي وغنماتي وباعوني عبدا، وصرت عندي واحد من اليهود. فلما أقبلت على أم القرى وجدت فيها بعض النخل وبعض كذا، أما أم القرى وادي القرى، ظننت أنها البلد، لأنه قال لي محمد النبي الخاتم يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في أمارات لا تخفى، وبين كاتفيه خاتم النبوة كذر الحجر الحجلة في أمرات الله. يقول فصرت عبد في وادي القرى، ولكن ما حد قلبي تماما إن هي للبلد اللي يخرج منها النبي، ما حد قلبي بالشيء. حتى باعني السيد اللي في وادي القرى على ابن عم له في يثرب، فعندما أقبلت على يثرب أيقنت أنها البلد الذي وصف الراعي، سبخة ذات نخيل بين لابتين اللي هي الحرة الشرقية والحرة الغربية والحرة الشرقية في أمارات أدعمت، أيقنت أن هذه البلد. واشتغلت بالرزق، وظهر النبي في مكة ولا علم لي به، حتى كنت على النخلة أصلح بعض شأنها، وعمي وابن عمه يعني عم سيد اليهودي وابن عمه تحت النخلة، فسمعت أحدهما يقول للآخر: يا حظ بني قيلة، يعني على الأنصار يسمونهم بني قيلة أمهم أوس والخزرة، يا حظ بني قيلة جاءهم النبي الخاتم. يقول فأخذتني الرحضة وصرت أرتعش وكنت أسقط، فنزلت قال لي وجدوك تاني تعب، اسمحوا لي أنا تعبان. يقول وأنطلق منهم وأخذت ميرات، وكان النبي قد وصل إلى قبة، لأن قال لهم أنه متاح في قبة، يقول اليهود اليهودي اللي معه مجتمعين عليه في قبة، فأتيته في قبة وجدت الناس حوله، وقلت يا محمد هذا تمر تصدق به علي، هذا تمر تصدق به علي، وأنت وقوى الذين معك يعني غرباء تحتاجون إلى المساعدة، هذا التمر من الصدقة لك. فأعطاه النبي فرقه على أصحابه وقال كلوا فإني لا آكل الصدقة. فقلت في نفسي هذه واحدة من الأمارات الثلاث، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم ذهبت بعدها بعد مدة وجئته بتمر، وقلت هذا يا محمد تمر أهدي إلي، فأكل منه وأعطى منه أصحابه. فقلت هذه الثانية، ثم سمعت أنه يدفن أصحاب له، عثمان بن مسعود رضي الله عنه يدفن صاحبا له في البقيع، فأتيته وبدأت وأصحابه يدفنون صاحبه رضي الله عنهم جميعا، فصرت أدور حوله فعرف أني أتثبت من شيء، عرفت أنه يتثبت من شيء، عرف النبي أني أتثبت من شيء، فكشف لي عن خاتم النبوة كزر الحجلة في طرفي، فأقبلت أقبله وأبكي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا سلمان الفارسي يقول الدنيا، وجاء في الحديث إن الله نظر إلى الأرض عربهم لأهل الأرض عربهم وعجمهم عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني عدد قليل جدا اللي كانوا على الدين الحق عندما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قليل قليل قليل. كم منهم سلمان وأمثاله وعبد الله بن سلام اللي أثار على الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على عدد قليل وأسلم. لو تسأل أي يهودي أو نصراني الآن عن الأناجيل الأربعة، لأني في قسطنطين حرم أي إنجيل، هي مئات الأناجيل، قال لا يحل لأحد من أهل مملكتي أن يقرأ في أي إنجيل إلا الأناجيل الأربعة: متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يبي يريحك، أنا أريحك الآن مني ومن واحد من الأربعة. أولا لا يوجد حواري في الأربعة دول إلا متى، وكان يسمى متى العشر صاحب إنجيل متى، هو اللي صار مع الحواريين، دخل مع الهلام، كان يجمع الأعشاء العشور والخراج اليهود للوثنيين الرومان، هو يهودي ويجمع الضرائب، يجمع الضرائب في كفر روما أو كذا في قرية من قرى فلسطين يجمع لهم الضرائب، وكان اللي يجمع الضرائب للرومان يسقط من عين اليهود، اليهود يعتبرونه الشعب المختار، ويبغضون الوثنيين بغضا شديدا، الرومان اللي محتلين أراضيهم ومسؤولين عليه، فكان اللي يشتغل معهم يبغضونه، فأبغضوا متى. مر عيسى عليه السلام على متى وهو جالس في محل الجمع لجمع الخراج، قال قم واتبعني، فقام واتبعه، ثم دخل في دين المسيح وصار من خيرة أتباعه. لكن بعد رفع المسيح ألف إنجيل، وهو إنجيل متى، يعني هو الإنجيل الوحيد اللي معروف المؤلف بلا شك. لكن بأي لغة كتبه؟ هل بلغوا بالعبرية؟ هل كتبوا بالأرامية؟ هو كتب بالسريانية؟ هو كتب بالعربية؟ لا يعرف كتبه الإنجيل هذا ده. وهو صار يعني قريب، لكنه فيه طبعا وثنية إن كان دخلت عليه من غير لغة. لغة ويوحنا، يوحنا كتبت كأهل دائرة المعارف البريطانية، دائرة المعارف من أكبر الكتب اللي تجمع المعلومات، موسوعة باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية كتبها 500 عالم من علماء النصارى، 500 عالم من علماء النصارى كتبوا هذه الموسوعة اللي هي باللغة الإنجليزية موجودة الآن. وكتبوا لما تكلموا عن إنجيل يوحنا قالوا هذا كتاب مكذوب مخترع، كتبه رجل سمى نفسه يوحنا متشبها بيوحنا الحواري وهو ليس كذلك، وإنما هو من تلاميذ مدرسة الإسكندرية الذين يكون بكذا وكذا، وكذب وجعل الكتاب مكذوبا. يعني النصارى اللي هم أهل دائرة المعارف هم كذبوا إنجيل، وإنجيل لغة مخترع لا شك ولا ريب. يعني الأناجيل، وطبعا مملوءة بالتناقض، مبدأ إنجيل متى غير مبدأ إنجيل يوحنا، غير مبدأ إنجيل لوقا غير مبدأ إنجيل، كل كتاب له أسلوب ولغة، ويختلفون في المسألة الواحدة. يقولون نعيد المسألة من مسائل التناقض، أنا ضربتها مثال لتناقض الأناجيل، تناقض الأناجيل. من بين هذه التناقض أنه يقول كان امرأة، كان عيسى يمر في بعض البلاد شمال فلسطين، فوجد امرأة وهو يمشي تبعته المرأة وهي تصرخ يا سيد، تقول لعيسى عليه السلام، هذا كبير في الأناجيل الأربعة كذبة في القصة دي، الأناجيل الأربعة كذبة القصة هذه الأربعة، يا سيد ابنتي مجنونة تعال أخرج منها الجني، وهو لم يلتفت إليه، فلما بدت تصرخ وتصيح خلفه قال له أدفعه يا سيد، أجبها يا سيد. يقول للمسيح قال أنا ما بعثت إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، أنا ما بعثت إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، لم أبعث للكلاب. يعني كأن عيسى يصف المرأة هذه لأنها ما هي إسرائيلية بأنها من جنس الكلاب، هذا يقول عيسى بن مريم. يخطر على بال عاقل أن رسولا من رسل الله ونبي أولي العزم من عظماء الرسل يصف جنس من أجناس بني آدم بأنه كلاب. الكلاب الكفار، كل الكافر كلب لو عربي ولا عجب، كل الكفار كلاب عرب ولا عجب، ولكن إذا أسلم، وإذا أسلم ما يصير أبدا كال، يصير شيخ وفاضل وطاهر وبخير ويعرض لجنات النعيم. يقول أنا ما بعثت للكلاب يا امرأة. وطبعا هذا طبعا هو دين التلمود اليهودي، التلمود اللي اليهود يحتكمون به الآن ويلغون التوراة في مسائل كثيرة، التوراة اللي هي الأصل يلغونها ويحتكمون للتلمود، ومؤلف في تلمود بابل وتلمود بعده، التلمودين يتناقضان، لكنهم متفقون على أن بني إسرائيل هم شعب الله المختار، وأن جميع الأمميين كلاب وخنازير، جميع الأمميين. والأسف الشديد يسمون هذا مجلس هيئة الأمم ويسمون أمميين، وكله عبارة عن يعني خضوع للماسونية واليهودية العالمية لإذلالهم، يسمونهم أمميين كما قال عز وجل، قالوا ليس لنا علينا في الأمميين سبيل، ربنا يصف حالهم ده، مش قالوا ليس على اليهود، قالوا ليس علينا في الأمين سبيل.
يعني عندهم الزنا لو زنى بامرأة مهما كانت ما دام هي يهودية ما يعتبر زنا، يعتبر شرب الماء والعسل ما والربا الفاحش، بل لو استطاع يأخذ أي مال تحت يد أي أممي فهو حلال له، لأن الله ما خلق المال ولا النعيم في الدنيا ولا في الآخرة إلا لبني إسرائيل، وخلق الأمميين على شكل بني إسرائيل ليسهل استعباده، عشان يصير بدل ما يجيب كلب عشان يخدمه يجيب واحد شخص بصورة كلب بصورة بني آدم عشان يخدمه، عشان يدخل معه في بيته ويعمل الطعام والشراب ويسوي الفرح.
فيتم في التلمود هذا النص اللي أنا قلت ونقله أيضا في كتابي، نقل هالكلام ده على أن الأمميين أشد بيوت الأمميين أشد نجاسة من حظائر الخنازير، من حظائر الخنازير يقول عليه يقول التلمود. فعيسى عليه السلام يقول على المرأة هي أنا ما بعدت الكلاب، قالت والكلاب يا سيد، ركعت عند رجيت بو يقول للإنجيل ركعت عند رجيت وقالت يا سيد والكلاب أيضا يكفيها فتات وفتات سادتها، الفتات اللي ينزل من سادتها تأكل الكلاب. فقال أنت مؤمنة يا امرأة، وذهب إليها وأخرج الجنية منها. إنجيل يقول إن المرأة ميقية يعني ثورية، واحد يقول إن المرأة كذا روماني أو كذا، يعني كل واحد من الأجيال يصف المرأة بجنس، ما اتفقوا على جنسية المرأة، وفي مسألة واحدة اختلفوا فيها الأناجيل الأربعة. هذا مثال، ما عندهم علم، ما بنوا مذاهبهم ولا مبادئهم على شيء، كما عندنا كما قلت البارحة لو أنك جئتني بعشرة أحاديث ضعيفة وقلت يا شكر هذه الحديث الضعيف يقوي بعض وبعض ثلاثة ما يقوي، ترى الضعيف ما يقوي، إذا اجتمع الضعفاء ازدادوا ضعفا. يعني لو واحد نشيط ولقى واحد لحاله ضعيف ما ياخذ عنده شيء، حتى لو كانوا ضعفاء كلهم يزل يضعفوا بعضهم ما يقووا بعضهم، الضعيف ما يقووا ضعيف بل يضعف الضعيف، يضعف الضعيف. ولذلك انا لا ارى لا يحل لامرأة ان ياتي بحد احد الضعيف ويقر انها ضعيفه يقول لك ما كما دلت كثرت يقو بعض، هذا كلام يقو بعض بعضين، هو ما دام اصله مريض وش بيقوي هو، اذا كان اصله معلول وش بيقوي، احنا نبي الصحيح السليم عشان نعتمد ونصر على مصيره فيما نعبد الله عز وجل به وفيما نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. انا قلت ان الايه اللي السابقه اللي هي الايه 30 اجتمعت على ثلاث جمل، الجمله الاولى الجمله وما يتبع اثرهم الا الظن، الجمله الثانيه ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وطبعا هذه قاعده سديده رشيده لكن تحتاج الى نوع من الفهم والوعي، فيه ظن في امور الدين والامور الغيبيه الظن لا يغني من الحق شيئا، في الامور الغيبيه اللي لا تأتي إلا عن الله في كتابه عن رسوله في ثلاث صورات في ثلاث صحيح، هذا ما ينفع فيها الظن، لابد من العلم، ويكفي في العلم أن يكون الحديث صحيحا، ما هو بشرط يكون متواتر، لا، هل يشرط أن يكون عزيز، لا، العزيز ما يرويه الحديث الأحاد ما يرويه فرد عن فرد عن فرد من أول ثالثة، إذا رواه شيخان عن شيخين كل واحد روي عن شيخين تسمى الحديث العزيز، فإذا زادت الطرق عن اثنين تسمى الحديث المشهور أو السفير، فإذا تكاثرت الطرق إلى حد تحيل العادة تواطؤه أو التوافق عن كيف تسمى المتواتر، ويكفي في إثبات الحق سواء كان عقيدة أو عبادة أو معاملة أو سلوكا أو أي طريق، يكفي أن يكون صحيح يرويه عدل عن عدل ضابط مع من أول اثنين ثلاث من غير جهل ولا علم، لكن في غير العلم في غير العقائد في غير العقائد قد يأتي أكثر الظن، بس أنت ما بتجيب ظن تقول هذا علم، الظن اللي تحكم به أنا قلت لك البارحة لو قتل قتيل فجاء رجلان وشهد عند القاضي بأن هذا هو القاتل على شخص، القاضي يعلم الغير، القاضي ما يعلم الغير والنبي عليه السلام يقول إن إنكم تقاصبون إلي. إذن محمد يدعيه الوحي المعصوب، المعصوب اللي يدعيه الوحي، يقول إنكم تقاصبون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، يعني أصح، فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء فلنح، إن شاء أخذها وإن شاء فلنح. فإذا جاء، إذا كان النبي لو جاء شاهدين ظاهر العدالة ولا نزل عليه الوحي، ولا نزل عليه الوحي، أحكم قضائي بشهادتهما. وطبعا تعرفون شاهد الزور النبي عليه السلام وهو جالس يقول أسألك بعن أسألك أشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس وكان متكئا فصار يقول ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا الزور، حتى قلنا ليس مسكا عليه الصلاة والسلام، لين عليه الصلاة والرحمة به ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. اللي يعني قد يأتي الظن في الطريق، لكن الظن هذا يكون مبني على قواعد، على قواعد راجحة، راجحة الجانب. وقد يكون الإنسان يشهد على نفسه بأنه قتل، كما قلت لما واحد دخل يبول وجذاب سوى ذبيحة وكمنت أن تلقى وجاهل بول ودخل سباطة عشان يبول فيها ذريبة أو محل عشان يبول فيه، فوجد رجل شحص دم قتيل ومعه سكين ملطخة بالدم وثيابه كلها ملطخة بالدم، فوجد القتيل يتشحص والناس يدخلون ويلاقوا هذا الجزار واقف، لو انت اللي قتلته قال انا اللي قتلته، هو لا قتل ولا شاف القاتل، لكن وين يروح؟ يبي يقول لهم ما قتلتني، يقدموا السكين والدم اللي عليه، والقتيل اللي موجود، ولا عندهم تحليل ولا كيماويات عشان يشوفوا الدم اذا دم انسان ودم بهيم، ما عندهم تحليل، فقال انا اللي قتلته، وخلاص ما باقي الا يحكمون عليه بالقتل، قصاصا يقوم عليه قصاص. ولما قدموه للقصاص وإذا رجل يخرج من بين الحاضرين يسقط، قال لا تقتلوا، لا أرتكب جريمتي، أنا اللي قاتل الأول، ولو تركت هذا قتلتوني كنت أنا السبب في قتله أيضا، نصف بدل ما قتلت نفسي قتلت نفسي، لا اقتلوني أنا ولا تقتل، هذا ليس هو القتل، أنا القتل. وذكر أقرر عن سؤال القتل، مع أنه طبعا الإقرار تجي الاعترافات كما يقولون، ومع ذلك قد يكون الإقرار مضغما عليه بسبب إيه؟ إحاط مثال لنا وصفت هذا ده. لأن الظن لا يغني العقل، لكن هذا يدلك على أن شريعة الإسلام لا ينبغي هي أبعد الشرائع عن الخرافات، أبعد الشرائع والأنظمة عن الخرافات والأوهام، عبارة عن أنوار، عبارة عن أنوار في كل شيء، في كل حكم، في كل فرد من أفراد القضايا، في كل توفق لها من يوفق، من يوفق ويحود عنها من يحود، يحود عنها من يحود، لكن الشريعة مبنية، ويكفي ما ضرب الله لها مثال في قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، في بيوت المساجد عمل يتعلمون فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له بالغدو والأصيل رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عند ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبعدين يمثل الكفار والذين كفروا وأعمالهم كسرام، شوف الفرق، شوف الفرق بين الشريعة اللي انتوا عليها، اللي انتوا عليها مستمسكين بها شريعة الأنوار المضيئة في كل نواحي العالم، وشوفوا غيركم والذين كفروا أعمالهم كسرام بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا نورا، وأن يجعل لنا في كل حياتنا نورا، ويجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وأن يجعل لنا على الصراط نورا، وأن يحشرنا مع محمد وحزبه في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. رجل صلى إماما للناس ثم تذكر وهو في الصلاة أنه غير متوضئ، فماذا يفعل؟ يجب عليه في الحال أن يلتفت إليهم ويقول إني على غير وضوء، فانتظروا حتى أتوضأ وأجيئكم، أو يخلف واحد يصلي بداله، يعني على أن يفتتح الصلاة من أولها، ولا يحل له أن يكتم ذلك بحال. وإن كتم ذلك حمل أوزار هؤلاء كلهم ولا وزر عليه، لأنهم لا يعلمون الغيب. كيف تتم الصلقات الثلاث وبعدها تكون بائنة؟ من أقول في البارحة البينونة الكبرى هي التي بعد ثلاث طلقات. وثلاث طلقات الطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى سني وبدعي. فالسني أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر، في وهي طاهر لم يجمعها في هذا الطهر، ويطلقها طلقة واحدة ثلاث واحدة، ثم يصبر عليها حتى تحيض وتطهر ثلاث مرات. إن حب يراجعها في أي وقت من هالمدة يروح يصبر عليها البدء، يكشف عن ثيابها، بس ما يحتاج حتى شهود، ما يحتاج شهود، وإن كان شهود أو لا، أو شهود أو لا للرجعة، لكن حتى لو دخل عليها أغلق عليها الباب وخمها خمة خفيفة خلاص طارق مرة، ما أنت راجعها وخلاص الطلقة دي حسبت عليها طلقة للطراحت، الطلقة للراحت، والزوجة زوجته. ولو مات، لو ما رجعها ومات وهي في العدة ترثه، ولو ماتت وهي في العدة يرثها، لأنها تعتبر زوجة، تعتبر زوجة حتى تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة بانت بينونة صغرى، ومعنى بينونة صغرى يعني له الحق أن يتزوجها من جديد بمهر جديد ورضا جديد وعقد جديد وشهود جديد كلها، يعني كأنه ما شف قبل كده، ويصير له، ويصير إذا رجعها يصير عليه المال ولا طلقتين، لأن راحت عليها واحدة، راح عليه واحدة، فعلى طلقتين هذا. وإذا طلقها طلقتين في لفظ واحد أو ثلاث طلقات في لفظ واحد، تقعد طلقتين وتقعد ثلاثة في لفظ واحد، وإذا طلقها طلقتين بعد الأولى ثلاث طلقات بانت منه بيننا كبرى. ولو قال لها أنت طلق ثلاث بلفظ واحد بانت بيننا كبرى عند الأئمة الأربعة، وعند أعمة أهل العلم تقريبا، عند عامة أهل العلم تقريبا، هذا بيننا كبرى. تنكح زوجا غيره، هذه يقول ظاهرة خطيرة. الشيخ الأخ السائل كاتب تحت أخوكم الناصح، ما تحتاج نصحك. أخوكم الناصح يقول ظاهرة خطيرة تنتشر بين المصلين، وهي دعانا والتكبير والتسبيح بعد الصلاة من الصلاة جهرا، وليس من شروط صحة الصلاة أن تكبر بعدها جهرا سبح بعدها جهرا. التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لا يشترط أن يكون جهرا. النبي قال تسبحون، لما قال له أبو هريرة ذبحان الدسور بالأجوب تحجون ولا نحج وصدقون الصدق فكانوا يفعلوا كذا، قال ذكوا على من فعلتم لن يعني يكونوا يعني مثلهم أو أحسن منهم، تكبرون وتحمدون وتهللون كل دورة كل صلاة 33، ما قال ترفع صوتك. أما ما روي عن ابن عباس كنا لا نعرف اختام الصلاة إلا بالتكبير، فهو قال السلام عليكم، وما بدي يكبر ويرفع صوته بالتكبير ويجهر به بالتكبير، هل ما تجيش كان كبر عشان خاطر يحتاج إلى هذا كله؟ يعني ما يشترط رفع الصوت بالتكبير عشان تكون ظاهرة خطيرة، يا أخي ما هي خطيرة ولا شيء، ولا تعطي الأشياء أكبر مما تستحق. حتى لو كان السنة، حتى لو كان السنة من السنن ما تعتبر ظاهرة خطيرة، لأن السنة لو أنت عملتها في العمر مرة يكفيك، مرتين ثلاثة يكفيك، أربع مرات يكفيك. ما أتكلم أنت كبر أنت الحياة عشان يعرف الناس، تكبرها واحد. أما كانت يكبرون كلهم مثل بعض البلاد كلهم سبحان الله كلهم بلهجة واحدة وإذا بلهجة واحدة اللي يتسنن أو اللي فاتته الصلاة كيف يصلي؟ إذا بدينا إحنا نجهر بهالأوراد بعد الصلاة ما نخلي اللي بيقضي الصلاة اللي فاتته ركعتين أو ثلاث ركعات كيف يصلي؟ يعني ما يعرف يعني شو يقول من صوت النفس. يقول ادعي للشعب الفلسطيني أدعو الله أن ينصر المسلمين يا ابني في كل مكان من الأرض وأن يعيدهم إلى الإسلام في كل في على أحسن مما يكون. هذا يقول سألت أحد القساوسة عن تعدد كتبهم هذا لوقا يوحنا مرقس فقال مثله مثل اختلاف المسلمين من طوائفهم ولكن تحت كتاب واحد. قل له كذاب. الفرق الكبير بين المسلمين في اختلافهم وبين اللي يسألون كثير من النصارى هذا السؤال لما كنت يعني أنا قلتهم وأبين لهم اختلافهم وضلالتهم تقول عندك الشافعي ومالك وحنفي وابن حنبل. أنا هذه ثلاث دي أربع ديانات دي هذه أربع كتب. افتح كتب الحنفية وحط جنب كتب المالكية حط كتب الزيتية أكثر المسائل وحدة تلقى أكثر المسائل إلا عند الشافعية والاختلافات إنما في أفراد قليلة من المسائل يعني الاختلافات بين الأئمة لأن أكثرهم يعتمد على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد يأتي واحد منهم بحديث أنا ضربت مثلا الأيام كتبت منه وإن كان رواية تحتاج إلى بحث. قلت لما راح عبد الوارث بن سعيد في مكة ولقى أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقال الله لا أسألنهم في مسألة شغلة باله كان يسأل فيها الإمة الكبار دول أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. فجاءني أبي حنيفة وقال يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرى شرطا؟ قالوا أبيع باطل واشتري باطل. فراح للثاني وقال يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرطا؟ قال بيع صحيح وشرط صحيح. راح للثالث قال يا شيخ رأيك في رجل باع بيعا وشرطا؟ قال البيع صحيح وشرط باطل. ثلاثة اختلف كل واحد قال واحد قال الشرط باطل والبيع باطل واحد قال البيع صحيح وشرط صحيح وقال البيع واحد قال البيع صحيح وشرط باطل. سبحان الله ثلاثة من أئمة الدنيا لا تكون على ما سوى الله لا تلنه. فجاء لأبي حنيفة سألتك عن كذا فقلت كذا وسألت صاحبيك فقال كذا وقال قال لا أدري ماذا قال لك ولكن أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فإذا حق بيع فالبيع باطل وشرط باطل. راح للثاني يا شيخ سألتك عن رجل باع بيع فقلت كذا وقال صاحبك كذا وصاحبك كذا قال كذا قال لا أدري ماذا قال لك ولكن حدثني فلان عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فالجمل ما يقدر يمشي جمل جابر هم رجعين ما يتحرك يعني صار به كلال وإعياء في غاية العدل خطر كان ميت يموت. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة يعني قرط الجمل قرطة فصار كأنه فرس من أشد الفرسان سرقا فسار سيرا يقول جابر لم يسر مثله قبله قط. ثم قال بعنيه يا جابر بعنيه بوقي فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي استثنيت إني الجمل يعني أبيع عليك الآن ولكن يبقى تحت تصرفي إلى أن أصل إلى المدينة يوصلنا الجمل للمدينة فرضي نرسل. فلما أتيت المدينة أتيت بالجمل فنقذني ثمنه فلما وليت قال يا جابر أتراني ما كنتك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهي لك فنزلت لك عن الجمل وعن قيمة الجمل فالبيع صحيح وشرط صحيح. ثم جاء للثالث قلت البيع صحيح وشرط باطل ليش؟ قال حدثني فلان عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني بريرة فقالت كتبت آلي على تسع أواقم فأعينيني فقالت إن أراد أهلك معنى حديثها إن أراد أهلك أدفع التسعة وأقرأهم الآن وصرح أصري أنا أحررك أصري أنا يعني وأريتي ولا أكلي. فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم نأخذ القروش والولاء لنا. فدخل علي رسول الله فأخبرته فقال ابتعيها واشتري فقلت لهم روحوا لكم شرط الولاء. فلما أطلقوا حرية بريرة صعد النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط أو 100 شرط كان تاما. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعطى. فالشرط باطل والعقد صحيح. لما نجي احنا هذا الخدام الثاني يولوجا وحنا وبرقص والقبيل دول ما هو مثلهم ده، لان هذه المسألة احنا الناقش ما بنجعله دين كلام هذا وكلام هذا وكلام هذا، من نجعله عقيد ولا دين. يقول شوف يا ابو حنيف، ترى الدليل اللي انت جبته ما يصح. قال ليش ما يصح؟ قلت انك قلت عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وانت تعرف ان هو عمرو بن محمد ابن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. له كم جد؟ عمرو ده له كم جد؟ الجد الاول محمد، والجد الثاني عبد الله ابن عمرو، والجد الثالث عمرو بن العاص. ده قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه، الابي بن شعيب عن جده مين؟ يعني جد محمد ناظر رسول الله وله صحابي، عن جد عبد الله صحيح صحابي. لو قال عن عبده عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو نقول هذا صحيح. لو قال عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو نقول هذا صحيح. لكن لما يقول عن جده ولا يبين من الجد ما ندري، فيصير الحديث فيه غله ويرده اكثر اهل العلم. إذا حجتك يا أبو حنيفة ضيعة في المسألة هذه طبعا، في المسألة هذه طبعا. نروح للثاني، حديثك في البخاري وسائل حديث البخاري، ولا بينهم مشاكل، ما في أي مشاكل لا بين هذا ولا بين هذا. هذا في حال وقال العلماء بعد ذلك إن كان الشرط يؤدي إلى نقض العقد، يعني لا يتم الشرط العقد إلا بالشرط، فالعقد باطل والشرط باطل. وإذا كان العقد الشرط من موجبات العقد فصحيح وعقد صحيح، يعني إذا كان الشرط لا يعود على العقد بالبطلان فالشرط لا شيء فيه، الشرط يلغى، الشرط يلغى والعقد يصح، مثل قصة بريرة، مثل قصة بريرة. هذا ما عندنا احنا خلاف اللي عندي لهذا النصارى، وانا المالكيه تزوج شافعيه الحنبليه والزحنبيه وجاب كل، ولا كفر واحد منهم الاخر، ولا في الاسلام البغض العنصري لواحد يذبح شيخ من المشايخ مع الشيخ. الصوفيه عندهم صحيح، الصوفيه عندهم يعني اذا واحد كان من مشايخ صوفيه يذبح شيخ يطلعون على الشيخ كل بليه من بلايا الارض على الشيخ يتسلم ويصفونه بالجرائم المكتوب فيها. لكن عند أهل العلم لا، إحنا استنكرنا يعني مثلا أكثر أفريقيا مالكي، أكثر أفريقيا الجزائر تونس ليبيا المغرب الأسأل كل البلاد هذه مالكي. ينظر أن تجد السودان ينظر أن تجد شافعي. مصر على أنها بين البلاد بعضها فيها الشافعي والمالكي والحنفي، لكن الحنبلي لا يكاد يوجد. يقول إحنا في الأثر ما فيه من طلبة الاثنين ويعطونهم في ذاك الوقت راتب الشيخ، يعطون الطالب راتب الشيخ عشان يكسرون الناس يجون عشان يكسروا مذهب الحنابلة. والنجد كانوا كلهم حنابلة تقريبا، والحجاز فيهم الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، لكن ما تقاتلوا على الحنفي والشافعي والمالكي، ما صار بينهم عداوات ولا بينهم إخوان وجيران وأحباب وتجاورون ولا بينهم تناقض. اللي بين البروتستانت يكفرون الكاثوليك ويكفرون الأرثوذكس، وكل جماعة تكفر أختها، كل طائفة منهم تكفر أختها وتلعن عن أختها. لكن إحنا ما عندنا في السماء هذه الاختلافات اللي في الطائف ما هي عندنا، والله أعلم.